ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. ضيف
الحلقة. حياكم الله في زاوية ضيف الحلقة أيها الكرام، الحديث عن موضوع حلقتنا، وليعفو وليصفحوا. يسعدنا أن نستضيف الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة القصيم. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ سلطان.
الله يحييك.
وحيا الله الأخوة المستمعين.
حياك الله وأسعدك وبارك الله فيك. اليوم حديثنا عن هذه الجملة من هذه الآية الكريمة، ونعلم هذه الآية ما لها من دلالات ومن إشارة أيضا في قصة سبب نزولها. ودعنا نبدأ معكم صاحب الفضيلة بالحديث عن معنى الآية ودلالاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكركم على جهودكم في هذا البرنامج المبارك الماتع المتميز، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. العفو خلق نبيل وأدب جليل ينبغي أن يتحلى به الناس جميعا، حتى تصفو الحياة وتزول الضغائن والخصومات، وذلك أن الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من خطأ أو تقصير، والناس فيهم الجاهل وفيهم السفيه والظلوم، ومن لا يملك نفسه عن الغضب أو عند الغضب. فلو أن كل إنسان قال أريد حقي كاملا ولن أتنازل ولن أعفو، لا تكدرت الحياة وتقطعت الأرحام وانتشرت الشحناء بين الناس. نعم، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالعفو ورغب فيه، والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب. وأما الصفح فهو ترك التأنيب، هو منزلة أعلى من العفو.
يعني حتى عفو بدون عتب.
إيه نعم، إيه، بحيث أنه يعني يتناسل الذنب ويزيل أثره عن النفس. والعفو من أسماء الله عز وجل، فهو العفو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي سبحانه وتعالى، وهو عفو يحب العفو من عباده. وقد أمر الله عز وجل بالعفو في آيات كثيرة، ومنها هذه الآية التي تفضلتم بذكرها، وهي قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في سياق براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سورة النور، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، فلما تكلم في شأن الإفك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى آخر الآية. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع أبو بكر إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا.
الله أكبر.
أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذه الآية حث على العفو والرحمة بالضعفاء وصلة الأرحام وإن بدر منهم ما بدر، وفيها دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران الذنوب. ولا تحبون أن يغفر الله لكم، والجزاء من جنس العمل. ومن الآيات المرغبة في العفو قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وقد جاءت هذه السياق آيات الطلاق في سورة البقرة، وفيها يخبر الله عز وجل أن العفو سبب من أسباب حصول التقوى ودليل عليها، وكفى بذلك حثا. ومن الآيات الواردة كذلك قوله تعالى: أن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. فندب في هذه الآية للعفو ورغب فيه وحث عليه. ومن الآيات كذلك في الدالة على فضل العفو قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة العباد بخلق العفو. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفيها يعني يأمر الله عز وجل رسوله أن يعفو وأن يصفح، وذلك بعدم المؤاخذة، مؤاخذة الناس بجفائهم وسوء خلقهم فلا يقابلهم بصنيعهم.
تفضل كرما فقط. الآن لو تحدثنا عن مسألة تأثير العفو والصفح على التعامل بين الناس، على المعاملات بين الناس، يعني مثل ما أشرت إلى أيضا هذا في بداية حديثك، ولكن لو أردنا نتحدث عنه بتوسع أكبر، أثره في ما بين الناس، يعني غير مسألة الأجر من الله تبارك وتعالى والثواب في الآخرة.
نعم هذا صحيح، يعني كما أن للعفو فضلا كبيرا في الآخرة فهو سبب لمغفرة الله وسبب لدخول الجنة، كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. له أثار كثيرة في الدنيا، فهو يعني سبب لزوال العداوات والشحنة والبغضاء بين الناس، وفيه أيضا تربية وإصلاح للمعتدي. وهذا يعني قد يستغربه بعض الناس، لأن بعض الناس يقول أنا أريد أن أؤدب هذا المعتدي بمعاقبته. الحقيقة أن العفو قد يكون أكثر إصلاحا وتربية له.
جميل.
أيه المعتدي حينما يشعر بأن العفو جاء سماحة، لأن العفو يكون عند المقدرة كما هو معلوم.
صحيح.
فإذا يعني شعر بأن هذا العافي قد سمح بذلك لخلقه النبيل وفضله ولم يكن ضعفا، فإنه سيخجل ويستحي ويحسن إلى خصمه الذي عفى عنه، ولا سيما إذا اقترن العفو بالإحسان إلى المسيء. يعني حتى يعني في بعض الأحوال ربما يعني يقول المعفو عنه يعني لو عاقبني كان أسهل علي من إحسانه إلي وعفوه. العفو كذلك أستاذ سلطان هو سبب للعزة في الدنيا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. بعض الناس يقول والله ذله، وقد يسمع بعض الجهال والسفهاء يقولون كيف تتركه كيف تخليه وكذا وفعل كذا وكذا، وهذا من الجهل، فإن العفو مع المقدرة هو سبب للعزة. ولذلك قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه من أعز الناس؟ قال الذين يعفون إذا قدروا، فعفو يعزكم الله. وقال الأحنف بن قيس التميم رحمه الله إياك وحمية الأوغاد، قيل وما حمية الأوغاد؟ قال يرون العفو مغرما والتحمل مغنما. وقال المهلب العفو والعقوبة هما بمنزلة الجود والبخل، فتمسك بأيهما. أيضا العفو سبب للراحة النفسية والطمأنينة، وذكرتم قبل قليل قول الشافعي رحمه الله لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. وقد قيل لذة العفو أطيب من لذة التشفي، لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم. ولذلك يعني العافي دائما محمود العاقبة. لم نرى يعني عافيا عن مقدرة وعن سماحة وعن رجامة عند الله يندم، بخلاف من يأخذ بالعقوبة فقد يندم الحقيقة. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: صاحب العفو ينام على فراشه بالليل، يعني ينام مطمئنا مرتاحا، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، يعني يفكر في عاقبة انتصاره وانتقامه، وهل تعدى في ذلك، وماذا سيكون أثر هذه العقوبة عليه فيما بعد. وهذا بخلاف ما يظنه بعض الناس، يعني في ساعة الغضب قلب كما يقول أريد أن أبرد كبدي أو كذا، وهذا غير صحيح، بل الإنسان يعني سيجد عاقبة العفو في الدنيا راحة في نفسه، وذلك أنه أطاع الله عز وجل واتقى، فله الفضل في الدنيا والآخرة.
طيب جيد، يعني قريب من هالموضوع، شخص يعني مثلا يقول والله، واحنا نعلم يعني خلنا نتفق في البداية انه والله مسألة العفو خصوصا في الأشياء الكبيرة يعني صعب والنفس لها حظوظ. الشخص يقول والله ما أقدر أعفو، أنا ما أستطيع، لا يمكن أن أعفو عن فلان في فعلته أو شيء من هالقبيل، ماذا نقول له؟
نعم، نقول لا شك هذا صحيح، أن قرار العفو ولا سيما في الأمور الكبيرة كما ذكرتم قرار صعب وقد يتردد فيه الإنسان، ولكن إذا استشعر الأجر وأن العفو سبب لمغفرة الله وجنته وعفوه فهذا مما يسهل عليه. أيضا فيه قضية مهمة، وهي أن يعلم العافي أن حقه لا يضيع عند العفو، بل إن الله عز وجل يتولى مجازاته وأجره، وهو الجواد الكريم. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعض الناس يظن أنه إذا عفا يعني خلاص ذهب أجره وحقه سدى، وهذا غير صحيح، ولا شك أن الله هو الجواد الكريم، يعني بدل ما أن يطلب الإنسان حقه من هذا العبد الضعيف الفقير يتحول ويطلب أجره من الله الكريم المنان. ولا تسأل عما يكتبه الله عز وجل من الأجور العظيمة والفضائل لهذا العافي في الدنيا والآخرة. فإذا استشعر الإنسان ذلك فسيدعوه ذلك إلى العفو، بالإضافة إلى أن كما ذكرنا أن العفو سبب للعزة، وذلك أنه يكون يعني عند المقدرة وسيجد العاقبة الحسنة، وهذا أمر يعني معروف. يبقى قضية يعني أو استثناء، وكل قاعدة لها استثناء، أن هناك أحوالا قد تكون المطالبة بالحق وعدم العفو أولى. نعم، مثلا إذا كان هذا المعتدي معروفا بالظلم والفساد ومن أصحاب السوابق، فهنا قال العلماء يعني إن مثل هذا قد تكون عقوبته أولى كفا لشره. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال: وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وقال بعض العلم: العفو إحسان، والإحسان لا يكون إلا بعد العدل، وليس من العدل ترك من كان معروفا بانتهاك الحرمات والإجرام، ولكن هذا الصنف نادر ولله الحمد في المجتمع، ويبقى كثير من الناس إنما وقع في الخطأ يعني لجهل أو لأنه لا يملك نفسه عند الغضب أو ثم ندم على ذلك. فهذا يعني كون الإنسان يطلب أجره من الله فهذا يعني خير له في الدنيا والآخرة.
أسأل الله أن يجعلنا من أهل العفو والصفح، وأن يشملنا بعفوه وصفحه وغفرانه. شكرا جزيلا لك الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم الحميضي، وأنت أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة القصيم، بارك الله فيك.
وفيكم بارك، ونسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم بأحسن الأخلاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
اللهم بك أصبحنا.